بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا على طريق التغيير والإصلاح ومعالم ذلك من خلال سورة العصر والاهتمام بالعلم وتحصيل الإيمان والعمل والاجتهاد في الصالحات والدعوة إلى الله عز وجل في التواصي بالحق والصبر على ذلك كله. وقد بدأنا كما ذكرت لكم مرارا وتكرارا من المعلم الثالث، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. وبعد عدة دروس نتكلم ونستكمل ما بدأناه، جزاك الله خير، في مقومات النجاح في تكوين الداعية، صناعة الداعية، كيف يصنع الداعية، وما مقومات النجاح في حياة الداعية، كيف تكون داعية ناجحة، كيف تكون من الدعاة المتميزين. ذكرنا عدة مقومات للنجاح: الأول التميز الإيماني، الثاني الرصيد العلمي والزاد الثقافي، الثالث رجاحة العقل وقوة الحجة، الرابع الذي نتكلم عنه الليلة رحابة الصدر وسماحة النفس. أعيد فأقول: المبحث الأول أو المعلم الأول التميز الإيماني بالمحافظة على الفرائض والاجتهاد في النوافل ما أمكن، الثاني الرصيد العلمي والزاد الثقافي، الثالث رجاحة العقل وقوة الحجة، الرابع رحابة الصدر وسماحة النفس. وعنه نتكلم الليلة كما ذكرت لكم. فنقول: الداعية الحق شخصية متميزة، الداعية الحق كالمنارة الهادية من بعد لمن ضل الطريق، الداعية الحق كالظل الوارف لمن لفحه حر الشمس والمسير في الهجير، الداعية الحق نقطة تجمع للمدعوين، الداعية الحق الحق بناء على ذلك يحتاج إلى أن يتحلى برحابة الصدر وسماحة النفس ليستوعب الناس ويستميلهم للخير والحق. والناس في حاجة إلى كنف رحيم، إلى رعاية فائقة، إلى بشاشة سمحة، إلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. الناس في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج إلى عطاء، الناس في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء، يحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه ولا يشغلهم بهمومه، يجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب أفضل الدعاء وسيد الدعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حياته مع الناس، ما غضب لنفسه قط، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري، ولا احتجز لنفسه شيئا من أعراض هذه الدنيا، بل أعطاهم كل ما ملكت يداه في سماحة الندية، وسعهم حلمه وبره وعطفه ووده الكريم، وما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه، نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم من نفسه الكبيرة الرحيبة. والناس بلا شك مشاربهم شتى، وسلوكياتهم متباينة، واحتياجاتهم كثيرة، وأيضا استفزازاتهم مثيرة، وبالتالي لابد أن يقابل الداعية ذلك بإيه؟ بالاحتمال، لأن الاحتمال كما قيل قبر المعايب. الاحتمال، احفظ هذه العبارة، احنا لسه بنقولها هذه، الاحتمال قبر الايه؟ المعايب، من يفسر هذه العبارة؟ ها؟ أيوة يأد يعني عايز يقول زي وأد البنات. ماشي. الاحتمال قبر المعايب، يعني ما من إنسان إلا وفيه عيوب، وحتى الرجل مع امرأته مع زوجه في البيت فيها عيوب وفيه عيوب، فإذا عاشرها وعاشرته بالاحتمال قبرت هذه العيوب وتحملت، والأمر قريب، يعني ما من أحد إلا وفيه عيوب كما ذكرت، وطالما الأمر لم يصل إلى حد المعصية فالأمر هين، ولذلك ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه قط، وهذه الخصيصة مهمة في تكوين الداعية، يحتاج أن يجتهد في اكتسابها لأنها وقود محرك له في دعوته، وهي أيضا رافعة لكفاءة القبول، وهي أيضا تكبح جماح الانفعالات النفسية ذات الآثار السلبية. ولو ذكرنا بعض النقاط حول هذا العنوان المهم، رحابة الصدر وسماحة النفس، فنقول لابد أن يتحلى الداعية بما يلي: أولا الرحمة والشفقة، وثانيا الحلم والأناة، وثالثا العفو والصفح. ولكل هذه النقاط أمثلة من السنة ومن السيرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أولا يتحلى الداعية بالرحمة والشفقة. الداعية لابد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس وإرادة الخير لهم والنصح لهم، ومن شفقته عليهم دعوتهم إلى الإسلام ابتداء، يعني عندما ترى كافرا الشيء الطبيعي أو الذي ينبغي أن تكون أنت عليه أن يتقطع قلبك ألما بسبب بقائه على الكفر، تتألم في، لأن هذا الإنسان إن مات على ذلك مات كافرا، فمآله إلى جهنم خالدا مخلدا والعياذ بالله تعالى. فبالله عليك لو رأيت وأنت تسير في الطريق رأيت حمارا سيتردى بعد أمتار في حفرة مليئة بالنيران، ماذا ستفعل؟ حمار، يعني مع ذلك أنت تحرص على إنقاذه وتجنيبه ذلك الهلاك وهذا الردى، فكيف بالإنسان، كيف بالآدمي الذي كرمه الله وما عاش يعني أهلا لهذا التكريم حتى دس نفسه والعياذ بالله تعالى بالكفر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلذلك أنت تشفق عليه أن يموت كافرا فيكون وقودا لجهنم ويكون من حصب جهنم والعياذ بالله تعالى، فتفيض هذه الرحمة وتلك الشفقة عليه فتدعوه إلى الله عز وجل. لا تقل لي لن يستجيب، لا تقل قد حاولت، لا ييأس أبدا الداعية، ولربما يظل يحاول ويحاول فتمر الأيام والسنون فيقذف الله عز وجل في قلبه الهداية. وذكرت لكم مواقف من حياة المهندس محمد توفيق رحمه الله في ألمانيا، وقد أسلم على يديه 4000، هذا عدد هين ليس بالكثير، هناك من أسلم على يديه فوق 1,000,000 كما سنذكر إن شاء الله تعالى في درس تجارب دعوية ناجحة. وهذا الدرس أظن من أهم الدروس التي يحتاج إليها الدعاء بل كلنا، لأن الكثيرين إذا تكلموا في الدعوة تكلموا عن أمور نظرية، وهذا ربما يكون الأثر ضعيفا. أنت تحتاج وأنا أحتاج لتجارب دعوية ناجحة حتى نستفيد منها في حياتنا. نقول هذا الرجل ظل مع بعض الناس 17 سنة بيدعوه، وفي الآخر أتى وأعلن إسلامه، بل وإسلام الأسرة بفضل الله تعالى. 17 سنة ولنا أسوة في نوح عليه السلام: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. إذن شفقتك على الحيوان أولى بهذه الشفقة أن تكون على الإنسان، أن ترحم الكافر فتدعوه للإسلام. ولم يعد لنا عذر إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل، كنا قديما نقول المفاسد والمصالح وربما نسجن وربما نعذب وربما نقتل ولا نحصل مصلحة، فكنا نخاف، فالآن ما العذر؟ لماذا لا ندعو النصارى إلى دين الله عز وجل ونحسن معاملتهم حتى تنشرح صدورهم للإسلام؟ الله المستعان. نقول وكذلك الشفقة تمتد للعصاة، أصحاب الكبائر وما سواهم من أصحاب المعاصي. يدعوهم الداعية إلى الله عز وجل، لأن في دعوتهم نجاتهم من الإيه؟ من النار، وفوزهم برضوان الله تعالى. فيحب لهم ما يحب لنفسه، وأعظم ما يحبه لنفسه هو الإيه؟ الإيمان والهدى، وبالتالي فهو يحب لهم ذلك. هذا الشعور الغامر بالشفقة على الناس يبعث في النفس الحزن والأسى على حال المعرضين والعاصين، ويتولد إثر ذلك قوة نفسية دافعة لاستنقاذهم من الخطر المحدق بهم والهلاك القادمين إليه. وما أبلغ أدق النص القرآني في بيان هذه الصفة عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم، ليه؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. فباخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي الآية الأخرى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني من فرط شفقته صلى الله عليه وسلم يكاد أن يهلك نفسه، لما حرصا على الإيه؟ على الناس وعلى دعوة الكفار. لعلك باخع نفسك، يقول ابن كثير، يقول تعالى: فلعلك باخع نفسك، يقول مسليا لرسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه. هذه نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتحلى بأخلاقه ويتصف بصفاته. نفس ملئت رحمة وشفقة على الناس حتى كاد أن يهلك، كاد أن يهلك نفسه وهو يدعوهم ويحرص على هدايتهم، ثم يخالط ما شعره الحزن عليهم والأسى لهم. إن الداعية ينظر إلى المدعوين نظرة الطبيب إلى الإيه؟ إلى المريض، فيرحمه ويشفق عليه لعلمه بدائه وخطره، بل يتلطف في علاجه وإن رأى منه عزوفا عن الدواء. ممكن إنسان فعلا الطبيب يصف له دواء أو يريد أن يجري له بعض الأشياء المؤلمة وهو لا يريد، لا يرغب، كحالنا ونحن أطفال تذهب للطبيب أول حاجة تقول له مش عايز إيه؟ مش عايز إبر، مش عايز حقن، تبالك؟ طب هي ديت المهم، هو الشفاء لن يأتي إلا بها. هيعمل إيه الطبيب؟ هيعمل إيه الأب اللي هو أشد شفقة من الإيه؟ من الطبيب، هو اللي هيكتفك. هذا حب أم بغض؟ حب، لأن الشفاء بإذن الله جعله الله عز وجل لعله في هذه الحقنة المؤلمة كما يقولون. وإن رأى منهم عزوفا عن الدواء لصعوبته أو مرارته هاله الأمر، واحتال بكل الطرق لتوصيل الدواء إليهم وإقناعهم بضرورة تناوله، ولا يمكن أن يتركهم وشأنهم بحجة أنهم هم المفرطون. قال لك عمل لهم إيه؟ ما أنا كلمتهم، هم مش عايزين. لا، لا يمكن، وإنما يجتهد بقدر ما يستطيع حتى يصل إلى حال الإعذار، وربما يؤمر أحيانا بالإعراض عنهم لأنهم لا استجابة عندهم في بعض الحالات. وهكذا فإن الداعي الرحيم لا يكف عن دعوته ولا يسأم من الرد والإعراض، لأنه يعلم خطورة عاقبة المعرضين العصاة، وأن إعراضهم بسبب جهلهم، فهو لا ينفك عن إقناعهم وإرشادهم. فالرحمة كما نرى باعث دافع ومحرك للدعوة استنقاذا للناس من الهلاك، وهي في الوقت نفسه عامل استمرار وإصرار وتوسيع لدائرة الاستيعاب والتأثير رغم الصد والإعراض. البعض ربما يقول: فالرحمة إذن فيها نوع من اللين والتهاون. لا، الرحمة لا تفهم على أنها لين وتهاون، بل تأتي الرحمة في أحيان أو تأتي الرحمة أحيانا في ثنايا الحزم وفي أعطاف الشدة التي تهدف لصالح المدعو، كما قد يشتد من على من؟ الطبيب على المريض. المريض في حالة أنه لا يدرك خطر مرضه، لا يدرك خطر هذا المرض، فيشتد عليه الطبيب ولا يدرك خطر ترك التداوي والتقصير فيه. إذن فليست الرحمة حنانا لا عقل معه، أو شفقة تتنكر للعدل والنظام، كلا، إنها عاطفة ترعى هذه الحقوق جميعا. وإن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم وأروع الأمثلة على الرحمة، سيما في المواقف العصيبة التي بلغت فيها المعاناة أشد مراحلها، التي تضغط بعنف على النفس لتشتد وتقسو، وعلى الصدر ليضيق ويتبرم، ومع ذلك تبقى نفسه الكبيرة صلى الله عليه وسلم ورحمته العظيمة هي الغالبة، كما حصل يوم رجوعه. أنا عايز أسألكم أمثلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمثلة على رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الفتح، ها دي على العفو، ماشي، ها ماشي. وايه كمان؟ ها ماشي ماشي. ها اتفضل. الرجوع من الطائف قالها. ها الذي جاء ليقتله قالها. طب نقول نذكر أمثلة من ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ تعرفين إيه اللي حصل في أحد؟ ما الذي حدث لرسول الله في أحد؟ شج رأسه وكسرت رباعيته ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم. أنا لو أخذت الآن هذا القلم، لو الألم ده كده وحطيته في خدك، أنت ما عملتش حاجة وبتبعد. لو أنا دخلت الألم ده كده في خدك تتألم؟ ده قال بلك حلقات من الحديد تدخل في خد رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. كيف وكم يكون مقدار الألم؟ ثم بما واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في الناس؟ وربما يكون من هؤلاء من رآه في مكة عام الفتح، ممكن. ماذا فعل نحوهم؟ عفى عنهم صلى الله عليه وسلم، مش تصفية حسابات بقى شخصية، واضح. قالت له: هل أتى عليك يوم، وخلي بالك بقى هذا يوم أحد، عائشة تقول في يوم أشد، يعني هل أتى عليك يوم أشد أو كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. إيه هو يوم العقبة؟ هيقول له: إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، يعني لما ذهب إليهم في الطائف أو إلى الطائف، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني حوالي 30 كيلومترا، يعني هذا المسافة، هذه المسافة الطويلة مشى مهموما صلى الله عليه وسلم. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك إيه؟ ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، يعني جبل مكة، جبلان محيطان بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما زال في همه، بل في بعض الروايات أنه أوذي حتى دميت قدماه، أنهم سلطوا عليه السفهاء فسبوه وألقوا عليه الحجارة حتى سال دمه الشريف صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لسه سخ، لسه حالا، لسه الجروح اللي أصابتك من الكفار ما زالت تنزف. يعني ممكن الإنسان يقول: آه ما هو بعد كده هدي، ما هو بعد كده سيريح، لا ده هو لسه في الإيه، في الإيه، في المشكلة نفسها، يعني ده أدعى للإيه، الانتقام والتشفي. فماذا قال صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير والرحمة العظيمة صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أن يعبدوا الله وحده لا يشرك به شيئا، صلى الله على النبي محمد. فانظر لمقدار هذا الأذى والألم الذي لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما دعا عليهم. بل يخبر بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى سال دمه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول ماذا؟ نسيت باقي الحديث بسبب الذين في خارج المسجد. ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني في هذا الموقف يظهر أو تظهر شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا الحديث ذكره هنا المؤلف، يذكر يوم أحد عندما شج وجهه الشريف وكسرت رباعته ودخلت حلقات المغفر في وجنته، بينما الدم يسيل على وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أن ابن مسعود قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وصدق الله إذ يقول واصفا له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امتن الله عز وجل على العالم برجل يمسح آلامه ويخفف أحزانه ويرثى لخطاياه ويستميت في هدايته ويأخذ يناصر الضعيف ويقاتل دونه قتال الأم عن صغارها ويخضد شوكة القوي حتى يرده إنسانا سليم الفطرة لا يطغى. فأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وسكب في قلبه من العلم والحلم وفي خلقه من الإناس والبر وفي طبعه من السهولة والرفق وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أزكى عباد الله رحمة أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحبهم صدرا صلى الله عليه وسلم. هذا حاله صلى الله عليه وسلم وليس مع الآدميين فحسب بل حتى مع الحيوانات وسائر الكائنات. ولو ضربنا مثلا آخر فهذا مالك بن الحويرث رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. يقول مالك وكان رحيما رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهالينا أو إلى أهلينا يعني هم تركوا إيه بلادهم وأهلهم وأتوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم إقامة يعني إقامة دائمة في المسجد حتى يتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شوقهم إلى أولادهم وأهلهم فقال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وعائشة رضي الله عنها تحكي أن يهودا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك عليكم السام يعني الموت والهلاك السام عليكم. فبما رد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. يعني عائشة رضي الله عنها قالت عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. فقالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ شوف الحوار ده يهود يعني مش مسلم. مسلم مثلا آذاك لأنك تدعوه أو تسبب مثلا في سجنك ونحو ذلك أو غير ذلك. انظر لصاحب القلب الكبير صلى الله عليه وسلم يهود ومع ذلك ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك انظر كيف قابل ذلك. قال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمعي ما قلت؟ اسمع معي رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. يعني رد عليهم قال وإيه وعليكم بل هم قالوا إيه يتحقق فيهم. ولا يغيب عنا أيضا ونحن نتكلم عن الرحمة والشفقة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. اسمع الحتة اللي جاي دي بقى عالية أصواتهن. يعني ده مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم مش معاك انت مراتك في البيت او بتاع. عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب. يعني اول ما سمعوا صوت عمر يقول السلام عليكم يا رسول الله ادخل اللي جوه سمعوا بس صوته. اول ما سمعوا صوته كله ايه قام عشان يستخب. قمنا يبتدرن الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يضحك. اول ما ايه الرسول اذن ليه فعمر دخل لقى الرسول بايه بيضحك. فقال اضحك الله سنك يا رسول الله. يعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. يعني بيقول اول ما سمعوا صوتك ايه استخبوا. قال عمر فانت يا رسول الله احق ان يهبن. المفروض ايه يهابوا منك ويخافوك اكثر مني. ثم قال عمر هيتوجه باب الكلام ليه خد بالك اي عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم انت اغلظ وافظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليس أسلوب تفضيل يعني أن الرسول فيه فظاظة وغلظة وهذا أكثر، لا، ولكن هو تعبير عن حال عمر فعلا، وكانت غلظة عمر في الحق كما نعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، يعني طريقا، إلا سلك فجا غير فجك. ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي. هو بقى يسمع بكاء صبي، الناس تغمى عليها وتقع، هو إيه شارخ، هو الخمس أجزاء ولا مش عارف، هم حيتقروا خلاص. لا يا جماعة، في رحمة وشفقة. إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، يعني مش هيقصر فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، يعني أخفف مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، يعني من حزن أمه بسبب إيه؟ بسبب بكاء طفلها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. وقول عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. يعني إبراهيم حريص على أمتي وعيسى حريص على أمتي، فتذكر صلى الله عليه وسلم حال أمته فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فسأله ما يبكيك وربك أعلم. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال، يعني أمتي أمتي وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. صلى الله على النبي محمد، أشفق عليك قبل أن تولد وتوجد، يشفق عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لك. ولما قدم الطفيل بن عمرو الدوسي، الحديث في مسلم، لما قدم الطفيل بن عمرو وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، لأن عارفين الطفيل ذهب داعيا لإيه؟ لقومه، فلم يستجيب. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس. قال: خلاص، بس دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص راحوا إيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلاص بقى هيدعي، ها؟ فقال: اللهم اهدي دوسا، بدل أن إيه، أن يدعو عليه، اللهم اهدي دوسا وأت بهم. ولذلك صدقت عائشة لما قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إيه إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها صلى الله عليه وسلم. من هذه الصفات أيضا الحلم والأناة، الحلم والأناة. في مسيرة الدعوة تمر بالداعية أحداث مسيرة. الصفة الثانية مما يتعلق برحابة الصدر وسماحة النفس الحلم والأناة. نقول: في مسيرة الدعوة تمر بالداعية أحداث مثيرة وأفعال مستفزة، والناس باختلاف طبائعهم تختلف مواقفهم إزاء المثيرات التي تعمل على دفعهم نحو الرعونة والطيش. يعني أنت تقابل بأمثال هذه المواقف، كيف سيكون الرد؟ الناس مواقفهم بإيه؟ الناس مواقفهم بتختلف. فمنهم من تستخفه التوافه فيستحمق، يستحمق يعني يصير أحمقا فيستحمق على عجل. ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقى على واقعها الأليم محتفظا برجاحة فكره وسماحة خلقه. والحلم فضيلة خلقية عظيمة تقع في قمة عالية دونها منحدرات، فهو أناة حكيمة بين التسرع والإهمال أو التواني وضبط النفس، بين التسرع والإهمال أو التواني، وضبط للنفس بين الغضب وبلادة الطبع، ورزانة بين الطيش وجمود الإحساس. والأناة عند الداعية تسمح له بأن يحكم أموره ويضع الأشياء في مواضعها، بخلاف العجلة فهي تعرضه للكثير من الأخطاء والإخفاق. الإخفاق يعني الفشل، وتعرضه للتعثر والارتباك، ثم تعرضه للتخلف من حيث يريد السبق. وكما قالوا: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبخلاف التباطؤ والكسل فهو أيضا يعرض للتخلف والحرمان من تحقيق النتائج التي يرجوها. وقد امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشج فقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما هما؟ الحلم والأناء. فرحابة الصدر وسعة النفس تقتضي عدم الانفعال المخرج عن حد الصواب والاعتدال. وجمهور الدعوة قد يقع منهم ما يدفع إلى الغضب، أن المدعوين يصدر منهم ما يدفع إلى الغضب بلا شك. وكثيرا ما يتصرفون بدافع من العجلة والرغبة في الحصول على النتائج السريعة، ومجارات الداعية لهم في الحالتين خلل في مسلك الدعوة، لأن المسايرة تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد يكون أولئك العامة مندفعين إلى تلك العواقب بحمية عصبية وحماسة استفزازية، لكن المصلحين العظماء لا ينتهون بمصائر العامة إلى هذا الختام الأليم، إنما يفيضون من أناتهم على ذوي النزق حتى يلجئهم إلى الخير إلجاء، ويطلقوا ألسنتهم تلهج بالثناء. سبحان الله، يعني هو قد أخطأ، وربما بعضهم يفعل أشياء فيها من الحمق ما فيها، ومع ذلك رحابة الصدر وسماحة النفس والحلم والأناء تقلب وتجعل من العدو صديقا حميما. هذا رجل يأتي إلى المسجد يعني فيتنحى ناحية ويبول، يعني انظر للصحراء واتساعها، ترك هذا كله وأتى ليبول في في المسجد. لو فعلها إنسان الآن ورأيته يبول في ناحية المسجد، انظر، والله أنت تأتي ببعض الأطفال أحيانا فربما يحدث بعض الضوضاء في المسجد، وهذا خلل يعالج، والعلاج ليس بالبتر، واضح؟ فماذا ترى من الناس بعد الصلاة؟ ها؟ شوف بقى، أنا أذكر مرة كنت بصلي في مسجد، مسكت نفسي في الصلاة بالعافية، ما عرفتش، ما كنت هطلع من الصلاة، لأن الرجل اللي كان جنبي كان لابس عمامة وطاقية وبتاع، وكان واحد من المصلين مع طفل، خدت بالك؟ فالراجل ده ينزل يسجد، يروح شديد له العمام، يجي يقوم تاني وحاططها له على راسه، ويشيل الطاقية ويشيل آخر والولد يروح راجع ورا، يروح جاي جري يروح خابط في والده، بالك؟ يخليه يقوم السجود، كان يرجع ورا أكنه بيعمل مصارعة. قل لي أدع على مرأة ومسمع من من المصلين. الإنسان يحتاج لنوع من الرفق واللين، وقد سبق درس أو سبق درسان عن الرفق واللين في حياة الداعية، وكيف كان خلق وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي جاء فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ينهاهم عن أن يزجروا الأعرابي عن فعل مشين ومفسدة من المفاسد. ولكن لما ينهاهم؟ لأن المفسدة ستكون أكبر وأعظم إن نهي هذا الرجل عن إكمال وإتمام دولته هذه، لأنه لن يجلس لهم حتى يضربوه، وإنما سيجري ويتحرك في المسجد، فتنتشر النجاسة في مكان أكبر بلا شك. ثم هو ربما يفلت من بين أيديهم فيخرج إلى قومه وقبيلته فيحذرهم أن يدخلوا المسجد مرة أخرى، لمن دخل المسجد أي واحد هيدخل هيتضرب، خدت بالك؟ هم مش أنت يا حماد، خدت بالك؟ فهذا الذي سيصل إلى الناس، مش هيقولوا بقى ده هو عمل، هو أنت مفكر أنه هيروح يقول لهم أنا بولت في المسجد، ده دي هتتمسح، خدت بالك؟ في حاجات في حاجات بتتقصص. مش استحالة ان هو هيروح يقول، الله المستعان. فربما يزيل هذه بالكلية حتى يغر صدورهم على الإسلام ونبي الإسلام. ممكن القبيلة بقى كلها تيجي عشان تاخد بالطار، خد بالك؟ فحتى يعني ما فيش بدون حوار وبدون نقاش هيخشوا هيكسروا كل الله. لكن لو حصل حوار يقول لهم ده صاحبكم ده بال في المسجد، هيكسفوا ويرجعوا، خد بالك؟ ومع ذلك ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر بذنوب، يعني سجل من الماء كبير، وأهريق على البول. قبل هذا الحدث أو بعده حسب الروايات المختلفة يأتي فيقول الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا معنا، اللهم ارحمني ومحمدا، كأنه يشير إلى الذي نجاه من هذه المهلكة. كانت إيه؟ كانت مفرمة دلوقتي هتحصل، فهو إيه؟ نجاه هذا الرجل فدعا له بالرحمة ودعا لنفسه وكأنه يحجرها عن هؤلاء الذين كانوا قد أرادوا أن يبطشوا به. فانظر لشفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته، ثم ختم الحديث بقوله: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيه؟ معسرين. من هذه المواقف أيضا موقف عقبة ابن أبي معيط لما جاء بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وحوله ناس من قريش، فلم يرفع رأسه حتى جاءت من فاطمة رضي الله عنها فأخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك، والحديث رواه البخاري. وعروة ابن الزبير أيضا يقول: سألت ابن عمرو، يعني ابن عمرو بن العاص، يعني أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا. نزل الكلام ده لهذه المواقف عليك أنت حينما تدعو الناس، من تعرض منا لمثل هذه المواقف؟ أبدا إطلاقا. لذلك نحن نقول: ولو تعرضنا لمثلها ولأمثالها فإنما تعالج وتقابل بالإيه؟ بالحلم والصفح. أنا ذكرت في درس الثلاثاء موقفا تعرضت له بقدر الله، والله موقف عجيب، يعني كنت مرة في بعض المجالس فكنت أدرس فسألني واحد وسألني ثاني ونحو ذلك، كنا نتكلم في بعض المواضيع التربوية وكان بجواري بعض الإخوة فظل يسأل وأنا لم أنتبه بسبب بسبب كثرة الأسئلة. فلما انتهت الأسئلة وقمت لأنصرف إذا به يشتد ويحتد، يعني لا أذكر ماذا قال بالضبط ولكن تقريبا يعني أيوة ومش هحضر تاني أو ينفعش كده ومش كده، يعني قلت له في إيه بس بالراحة؟ قال لي بقى أسألك مرة واثنين وثلاثة تردش عليا، أنت مش معبرني، أنت مش اللي بيحصل ده. قلت له طب بالراحة لا تغضب لا تطع الشيطان، يعني قعدت إيه أهدي فيه على قد ما أقدر ومصر، خد بالك. فقلت له طب قول السؤال، قال لي لا مش هقول السؤال. قلت له بس اتقي الله قول. فضلت وراه لحد ما ايه قال السؤال. فايه كان السؤال؟ كان هو عايز بيقول لي فيه كلام ممسوح في الكتاب، فانا عايزك تكمل لي الايه الكلام الممسوح. الكلام الممسوح تعجب بقى، الكلام الممسوح كان في آداب طالب العلم، ماشي كده، آداب طالب العلم، وكان الكلام فيه مخاطبة طالب العلم للشيخ، فقال فقال لا يرفع صوته رفعنا. والله هذا حد. كنت عايز اضحك قلت بقى لو ضحكت تحت الضرب. خدت بالك؟ والله هذا سبحان الله. فانا قعدت يعني اقول في نفسي طيب يعني الطالب العلم او الداعيه ده اللي جاي يعلم الناس ويلاقي الناس تحتد معاه وتشد عليه وتزعق له، طب تيجي قعدت قلت سبحان الله، طب انت ممكن تقابل الاساءه باساءه بس هيبقى اثرها على ايه؟ انت ممكن تكون استريحت لان انت زي ما عمل انت ايه انت هتقول انا استريحت. طب هو ده ممكن يسيب الدعوة بالكلية وطول حياته يفضل يذم ويلعن ودي ناس ما عندهاش ادب وما عندهاش اخلاق وهو مش هيقول ان انا اخطأت. فانت لابد ان تكون انت الاكبر وصاحب القلب الكبير الذي يستوعب كل هذا الاذى ولا يقابل الاساءة بايه بمثلها، وإلا كيف تنجح في دعوتك؟ فتحتسب هذا كله عند الله عز وجل. فالجاهلية التي عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم محوها كانت تقوم على ضربين من الجهالة، انتبهوا، جهالة ضد العلم وجهالة ضد الحلم، جهالة ضد العلم وجهالة ضد الحلم. فأما الأولى فتقطيع ظلامها يتم بأنواع المعرفة وفنون الإرشاد، وأما الأخرى فكف ظلمها يعتمد على كبح الهوى ومنع الفساد. والعرب كانوا يفخرون بأنهم يلقون الجهل بجهل أشد، ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. حتى إيه زي ما أقول لك كده كده حد لا مش منفعش عندنا إحنا كدعاء. حتى كان من كم يوم أخ بيقول لي أنا زعلان، قلت له ليه؟ قال لي أصل في العربية كنت راكب ميكروباص ف واحد بيكلم السواق كلام وحش والسواق طلع غلبان، طبعا بقت دي عادة موجودة في الناس، يبدأ يعلي صوته، فلو لقى التاني قدامه ايه يروح اخذ ذلك. فلما لقيت السواق كده غلبان والتاني، رحت انا نزله وشديته وبتاع، قلت له طب وبعدين؟ إيه؟ طبعا انت كده بالصورة كده بين الناس ايه، ده انت كده بتضيع يعني حسن الخلق، سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، امر خطير جدا. والانسان يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الايه القائم، بل يكون قريبا من في المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تريد؟ يعني انا اليوم وانا اطالع في الكتب يعني وقع نظري على عنوان يقول اساليب الرد على اساءات الجاهلية، لعلي اختم به. يقول يقص علينا القرآن الكريم أخبار الأنبياء والمرسلين وما لاقوه من صنوف الإذاء المعنوي والنفسي من أقوامهم، وقد يتعرضون للإذاء الجسدي أيضا، ورماهم الناس بعبارات السخرية والاستهزاء مثل هذه المفردات التي وردت في القرآن: ساحر، شاعر، كاهن، مفتري، مجنون، مهين، كذاب، أشر، في ضلالة، في سفاهة. والشيء نفسه مع أتباع الأنبياء مثل وصف الكفار لهم بأنهم ضالون، سفهاء، شرذمة، غاوين، كذابين، أراذلنا، الأرذلون. يقول وقد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشتم ورجمه أهل الطائف حتى سال الدم من قدمه الشريف، ووضع أبو جهل السلة على عاتقه الشريف، مش أبو جهل بقى احنا قلنا مين، عقبة، وهو يصلي، وبسق عقبة ابن أبي معيط في وجهه إن صح الأثر. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لم يكن في رد الأنبياء على تلك الإساءات غير الأدب وعفة اللسان وإظهار الشفقة على قومهم، وإذا تعدى ذلك لم يتجاوز حدود الدفاع عن النفس ونفي الشبهة وتجنب الرد بالمثل. قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قومي ليس بي، شوف الرد، ولكني رسول من رب العالمين. الآية الأخرى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انظر لتعبير القرآن قال يا قومي، رغم أنهم يسبون، رغم توجيه الإساءة إليه لم يمنعه ذلك أن ينسبهم إليه. وفي هذا تذكير برابط الأخوة، الأخوة في الإنسانية يعني مش محب، وشيجة القرب، مع أنهم لا يبادلونه نفس الشعور. لقد منعه الأدب وحسن التخاطب من إلغاء هذا القرب القومي، وبقي رغم خشونة أسلوبهم على لهجته التصالحية يا قوم ليس بي ضلالة. قال الثعلبي مبالغة في حسن الأدب والإعراض عن الجفاء منهم وتناولهم برفق وسعة صدر حسب ما تقتضيه خلق النبوة. وقال غيره في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والسفاهة بما أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلم والإغضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفهم، يقول في ذلك أدب حسن وخلق عظيم، تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم أو يغضون عنهم ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم. وعندما وجهوا التهمة ضد أتباعه المؤمنين لم يقابل الإساءة بمثلها ولم يتجاوز حدود الدفاع عن أتباعه، كما قال وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم إيه قوما تجهلون. كان من السهل أن يسخر وهم أهل لكل سخرية، يسخر من مطالب عدوانية تتضمن الحق الأذى بالمستضعفين، إذ يقيسون الحسن والقبح على القوالب دون القلوب وعلى الأشكال دون الأفعال، وهذا دأب أكابر المجرمين من الناس، يناقشون ما هو عندنا في حكم الطرف الفكري إلى آخر كلامه. وبعد كلام يقول يذكر حديث أسماء رضي الله عنها قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل ولها والوله وفي يدها فهر حجر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا. هذا الموقف العدائي لم يصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن الغاية التي كرس حياته من أجلها، بل ذهب إلى تحليل الشتيمة وصرفها عنه لتصبح غير ذات تأثير، يحلل الكلمة عنه فلا تكلفه الوقت ولا يحزن لها أصحابه. ولذلك قال ألا تعجبون كيف يصرف الله عني لعن قريش وشتمهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا إيه محمد صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيضا ذكره ثم قال وتفسير تجنب الرد بالمثل من هؤلاء المصلحين هو أن أصحاب المشاريع الإنسانية النبيلة، طبعا نبينا مش صاحب مشروع إنساني، ده دي نبوة ورسالة ليس مشروعا إنسانيا فحسب، بعيدون عن التعامل بلغة الثأر. ليه؟ لأنهم مشاعل تحترق لتضيء للآخرين الطريق، مشاعل تحترق، انظر للمعنى، يبقى إذن هو يتحمل مشاعل تحترق لتضيء للآخرين طريقها، علاوة على أن منطلق الدعوة قائم على أساس مدافعة جهل الناس بتقديم العلاج لهم، وجهلهم متوقع ابتداء، فكيف يضيق صاحب الرسالة الدعوية ذرعا بشيء معلوم بالبديهة؟ وإن الصبر والمدافعة بالتي هي أحسن علامة إخلاص رجل الدعوة إلى الله ودليل مثاليته، ولهذا تأثيره في الدعوة كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ثم يقول بكلام في كلام حسن: إن بريق الإسلام بريق الإسلام لا يظهر إلا بحسن تمثيله وصدق تمثله. إن بريق الإسلام روعة الإسلام. إن بريق الإسلام لا يظهر إلا بحسن تمثيله، يعني اللي انت تعيشه بحسن تمثيله، تسمع فتتغير وتغير نفسك، إلا بحسن تمثيله وصدق تمثله. ولو كانت الآيات القرآنية كافية بذاتها لإحداث التغيير في النفوس لكان يكفي القرآن أن يصبح كتابا متداولا كأي كتاب، ولكنه احتاج إلى 23 سنة من من الترجمة العملية ليتحول إلى معان حية تمثلت في مجمل السيرة النبوية. وقد لخصت أم المؤمنين ذلك حينما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه حتى مع الذين يعتدون عليه صلى الله عليه وسلم. هذا ذو الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما قال ذو الخويصرة اتق الله، قال يا رسول الله اعدل. ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل. في بعض الروايات قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. خلال لما واحد لو قلنا لو داعية لو شيخ بيقسم شيء، فواحد طلع قال له: انت ظالم يا شيخ، كده في وشه كده، هيقول له ايه؟ شوف ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واعدل، او يقول له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويلك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أعدل، أو خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه أضرب عنقه، ويستحق ذلك. فقال: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم إلى آخر، اللي هم الخوارج. ألقى هذا الأعرابي الحكم بالظلم المؤكد بإن في وجه من تمثلت فيه معاني القيم الإنسانية صلى الله عليه وسلم، تشهد على ذلك بساطة حياته ونقاء ثوبه، هو الذي لو شاء أن يتخوض في الحقوق لأقره العرف السائد آنذاك، لو أراد أن يأخذ لنفسه ما يشاء ما حدش يقدر يتكلم، ولكنه عاش صلى الله عليه وسلم بما في يده، يعني عاش، يعني كان ثريا زاهدا ولم يكن فقيرا فاقدا. شوف التعبير، كان ثريا زاهدا ولم يكن فقيرا فاقدا، عاش على الكفاف. بيقول لو صنفنا حياته صلى الله عليه وسلم بالمقاييس المعاصرة لقلنا إنها كانت تحت مستوى خط الفقر. حياة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تجبى إليه الأموال من أطراف الجزيرة. فما الذي حمل الأعرابي على نفي صفة العدالة عنه؟ هل كان هذا الرجل رقيق الإيمان؟ هل كان حديث عهد بكفر؟ إلى آخر الكلام الذي ذكره. يعني معلش برضو أقرأ هذه السطور الجميلة، يقول: ولهذه الحادثة مثيلتها في سياق السيرة النبوية، وقد مثلت اختبارات انضباطية قاسية خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أو مثلت اختبارات انضباطية قاسية خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها بأفضل النجاحات، كأنما كنا بحاجة إليها لنتعلم كيف يمكن مواجهة اللغة الحكمية الصدامية التي تفتقر إلى مهارات التواصل مع الآخر. بعض الناس ربما يعني يصف العلماء بأوصاف دميمة ذميمة، ويعتدي عليهم وعلى أعراضهم ويصفهم بالجهل والعياذ بالله تعالى، وهو ما زال غير صغير، ما تعمق في العلم وما جلس تحت أقدام العلماء. يقول: واليوم نعيش هذه الحالة المرضية، وقد برزت كظاهرة أكثر من أي وقت مضى. شباب أغرار. يعني أغرار؟ يقول: أخذوا ببعض أطراف النصوص وقرأوا القرآن دون فهم معانيه، وغالبا ما يخرج هؤلاء من محاضن خالية من منابع العلم، كثيرا ما تكون بيئات يغلب عليها الجهل والطيش، فينسحب التعصب الأعمى للقبيلة التي تقاتل على الشيء التافه إلى التعصب للأفكار التي أخذوها بطرق ارتجالية لم تتعمق في الدين وتأخذ بجميع أطرافه. ولا يبعد أن تجد أحدهم، انتبهوا لهذا الكلام الجميل، أن تجد أحدهم يختصر المسافات وبطريقة كيف تقيم الخلافة في 5 أيام، والمؤلف يقول ذلك، كيف تقيم الخلافة في 5 أيام؟ يقول: فيتوب يوم السبت، ويصلي يوم الأحد، ويتعلم العلم يوم الاثنين، ويفتي يوم الثلاثاء، ويكفر المسلمين يوم الأربعاء، ويقاتلهم يوم الخميس، ويريد أن يقيم الخلافة يوم الجمعة. فتراهم يستعجلون وهم يعملون بخلاف ذلك وخلاف ما يريدون، ومع ذلك يظنون أنهم أول من اكتشف الدين وفهم حدوده، ولا قيمة لأقوال العلماء المجتهدين عندهم، فجعلوا من أنفسهم المخلصين ومبعوث العناية الإلهية، فهم من سيعيدون صياغة الكون من جديد، لأن الناس في نظرهم في جاهلية، فالتكفير من أمامهم والنار من ورائهم، والجنة والنار حقوق محفوظة لهؤلاء الأغرار، كل الناس هلك إلا هم، فهم الفرقة الناجية. الله المستعان، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من شر هؤلاء، وأن يرزقنا الأدب مع العلماء، وأن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا. هذا شيء وإشارة إلى ما ينبغي أن يتحلى به الداعية من رحابة الصدر وسماحة النفس، وتبقى صفة تدخل تحت هذا العنوان الكبير، وهي العفو والصفح، يتكلم عنها القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، واجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا علينا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.